أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدوات التمويلية التي يعتمد عليها البنوك والمصارف الإسلامية، وهذه الأدوات التمويلية هي تكون رأس المال، وهي أيضا تكون مدخرات لعلاج المخاطر التي ترد على هذه الأموال. وذكرنا جملة منها في الجزء الرابع، وناقشنا كثيرا مما ورد عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. هنا نذكر العناوين ونشرح العناوين حسب ما ذكره مجلس الخدمات. منها ما ذكرنا السلم. السلم عقد معروف في البيع، يعطي الثمن مقدما ليستلم المبيع بعد مدة، وهذا جار في الزرع وفي الثمر، جار الروايات وردت في الزرع والثمر. لكنما هل أن هذه الروايات تقيد السلم ببيع الثمر والزرع، أم أنه يمكن التخطي عنها إلى غيرها مما هو موجود في أعصارنا؟ بناء على هذا الرأي، إذا قلنا يمكن التخطي عن بيع الزرع والثمر وذلك، يمكن التخطي أيضا إلى الصنائع الموجودة في عصرنا الحاضر. الآن نعطي أموال مقدما لشركة مصنع تصنع لنا سيارات، أو لمؤسسة تبني لنا بيوتا، نعطيها أموالا ونتفق على أن تكون هذه البيوت بشروط معينة نستلمها في مدة معينة، وهذا أيضا من السلم ولا إشكال فيه. ذكرت هناك أنه لا يمكن أن نقول بأن السلم مختص بالنباتات وبالزرع ونحوه والثمر، بل يشمل كل شيء إذا توفرت شروط بيع السلم فيها. لكن الأعلام أولى أهل الجماعة قالوا بأنه الاستصناع، هذا العقد الاستصناع هو عين عقد السلم، لا فرق، لكن هذه في الصناعة وتلك في الزراعة، ما الفرق بينهما إذا كانت الشروط هي نفس الشروط؟ سيأتي. هذا ذكرنا بيع السلم، هل عقد واضح؟ المؤسسة إنما تشتري شيئا أصلا من الأصول، وهذا الأصل يدفع الثمن، المجلس يدفع الثمن ليستلم ذلك الأصل في الوقت المحدد والزمن المعلوم بالصيغة المعينة وبالكيفية المعلومة. أما السلم الموازي، ما هو المراد من السلم الموازي؟ عندما تبرم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عقدا موازيا لبيع سلعة لها نفس مواصفات السلعة المتضمنة في عقد السلم الأصلي، بعنا واشترينا في عقد السلم الأصلي سيارات مثلا، حينئذ نعقد، هي نفس المجلس يعقد عقدا جديدا مع شخص عميل آخر لبيع أيضا سلعة بنفس المواصفات الموجودة في عقد السلم الأصلي، لها نفس مواصفات السلعة المتضمنة في عقد السلم إلى طرف غير البائع الأصلي، إلى طرف آخر غير البائع الأصلي. ويعمل هذا على حماية مؤسسات الخدمات الإسلامية من الاضطرار إلى تحمل تكاليف تسلم وتخزين السلعة حينئذ. لما يفعل هذا المجلس لمثل هذا السلم الموازي؟ يفعل ذلك لأجل تحمل المخاطر التي سيرد على هذه السلعة إذا السلعة لم تكن موجودة عين البيع، إنما يعطى بعد 3 أشهر 4 أشهر أقل أكثر في ظرف معلوم، مدة معلومة لا يعلم بها أن هذه المدة ما يجري على هذه السلعة التي يراد أن يدفع للمشتري. حينئذ تجعل هذا السلم الموازي احتياطا لذلك تلك السلعة التي اشتراها بعقد السلم الأصلي. بالسلعة كما يساعد هذا يساعدها على تغطية مخاطر الأسعار المتضمنة في عقد السلم الأصلي حينئذ. فاشترى شيئا بثمن ثم حين دفع السلعة الأصلية تنزلت الأسعار، يفعل هذا السلم الموازي لدفع هذه النقيصة التي تجري، كله احتياط في احتياط. حينئذ الأسعار ولا يكون إنشاء أي من العقدين السلم والسلم الموازي مشروطا بإنشاء الآخر، أن العقد الأول مشروط بالثاني والثاني مشروط بالأول، ليس له كل عقد مستقل لا ربط لأحدهما بالآخر، ولا يكون أحدهما مستندا إلى الآخر، ما يعني عدم وجود أساس قانوني لمعاوضة مخاطر الائتمان فيما بين العقدين. فلو وقع الأول في مخاطر الائتمان لا يتحمله عقد السلم الموازي، كما إذا وقع الخطر سلم الموازي في مخاطر الائتمان لا يتحمله العقد الأصلي للسلم. هذا ثم عقد السلم الموازي. ويتم تحديد الوزن الترجيحي لمخاطر الائتمان. خب، إذا كان هناك مخاطر ائتمان إنما ابتلى كل واحد من العقدين بهذه المخاطر، لمخاطر الائتمان للسلع المستحق الدفع المتحقق من شراء السلعة المتضمنة بعقد السلم على أساس الموقف الائتماني للبايع أو الطرف المقابل وفقا لتصنيف مؤسسة تصنيف ائتماني خارجية، ويطبق وزن المخاطر الترجيحي منذ أصبح إنشاء العقد بين الطرفين وحتى تاريخ استحقاق عقد السلم. فهذه مخاطر، المخاطر إنما يدخل الطرف كل واحد منهما في المخاطر ويتحمل المخاطر إذا تم العقد بينهما إلى حين استلام السلعة التي وقع العقد عليها. والذي يحل عند استلام السلعة، فيحل عند استلام السلعة المشترات وتحتسب متطلبات رأس المال من أساس على أساس المبلغ المستحق الدفع مخصوصا منه، أي كمية من المخصصات الخاصة لأي واحد من كمية المبدأ يمتد مؤمن، أي كمية مؤمن عليها بواسطة ضمان مستوف للشروط، أو أي كمية مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من 90 يوما. فحينئذ هذه المخاطر إذا تحققت في ضمن هذه المدة يتحملها حينئذ البايع أو المشتري على حسب التحقيق الذي ذكرناه. وهناك طريق آخر لقياس مخاطر السوق ومخاطر الأسعار التي تتعرض لها السلعة المتضمنة بعقد السلم. هذا بالنسبة إلى السلم، والتفصيل ذكرناه في الجزء الرابع عند بحث عن السلم والسلم الموازي. الثالث الاستصناع والاستصناع الموازي. يعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية عقد الاستصناع بأنه اتفاق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على أن تبيع لأحد عملائها أو تشتري من أحد عملائها أصلا غير موجود حين العقد، يتعين تصنيفه أو بناء تصنيعه أو بناؤه، لا يوجد بس يتعاقد مع الطرف الآخر ليصنع له هذا كسيارات أدوات وآلات ونحو ذلك، أو يبني هذه المجمعات السكنية التي تبني أو مشروع يبنيه. حينئذ بناؤه وفق المواصفات المحددة من جانب المشتري النهائي على أن يتم تسليمه في تاريخ آجل محدد وبسعر بيع معلوم سلفا، ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية باعتبارها الطرف البايع يكون لها الخيار إما أن تقوم بتصنيع أو بناء الأصل بنفسها أو تستعين بخدمات طرف آخر بخلاف المشتري النهائي عن طريق إبرام عقد استصناع موازن والعقود الاستصناع نوعان. بخلاف المشتري يجوز له أن يعقد عقد استصناع موازن لهذا الاستصناع الذي اتفق مع المؤسسة حينئذ ليضمن حقه حينئذ، نفس الذي ذكرناه في السلم والسلم الموازي يجري في الاستصناع والاستصناع الموازي. كلامنا أن الذي ذكره هنا وعرفه مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عقد الاستصناع هو نفس ما يراد منه عقد السلم، إنما الخلاف في أن الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين إنما وردت في الزرع في الثمر ونحو ذلك، هل هذا يوجب التقييد بحيث لو أردنا أن نتعدى من عقد من الزرع إلى غير الزرع من الصنايع الموجودة نحتاج إلى إنشاء عقد جديد، أم أنه نفس هذا ولكن المناط كان ذاك الوقت هو المتوفر في السوق، الزرع العيش كان كله على الزرع وأمثال ذلك، الآن توسعت الدائرة صناعات وغير ذلك، نقول بأن السلم يجري في غير الزرع أيضا فلا حاجة إلى إنشاء عقد جديد ونطيل البحث في هذا العقد الجديد ونقسمه إلى قسمين وأمثال ذلك، فالسلم واحد فيهما ولا إشكال فيه. ومع ذلك إذا أراد أحد أن ينشأ عقدا جديدا يسمى عقد الاستصناع فلا ضير في ذلك، لكن تطويل لا طائل تحته. فعقد الاستصناع عندهم على قسمين نوعين سيأتي ذكرهما إن شاء الله.